انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
عايزك تكوني صريحه معايا، وبعدين لا حياء في العلم، لا حياء في الدين، لا حياء في الجواز. عايز كل حاجه بالتفصيل.
واحنا كمان قررنا ما نسكتش، قررنا نكسر الصمت ونفتح ابواب اتقفلت علينا من سنين، كل اللي خبيناه جوانا وسكتنا عليه، كل سؤال متأجل وكل شعور مكبوت، جايين نحكي، جايين نحط الكلام الممنوع على الترابيزة. مش بنهزر ومش بنقول اللي يريحك، احنا جايين نقول الحقيقة. كل اللي ما تقلش هيتقال هنا، كلام ما فيهوش مجاملة، كلام ما فيهوش خوف، بس في إحساس وسؤال ووعي. الكلام مكانه هنا، كلامك مع هنا. لو عندك الجرأة تسمعني استناني، هكون معاكو أنا هنا المصري، وكلام مع هنا على راديو التسعينات FM.
كلام مع هنا، مع هنا المصري، كل يوم سبت الساعة 7 بالليل على تسعينات FM.
يا مساء الهنا والسعادة على كل مستمعينا مستمع راديو تسعينات اف ام في كل مكان. اهلا وسهلا بكم، معاكم هنا مصري، ودي حلقة جديدة من برنامج كلام مع هنا في الموسم الرابع. لما الست بعد الأربعين تتكسف تعترف ان هي محتاجة حضن، ولما الراجل بعد الخمسين يخاف يبادر لمراته علشان خلاص كبر، يبقى في حاجة جوه المجتمع مكسورة. الخجل الجنسي مش بس ضعف، هو علامة على تربية احنا تربيناها ما سمحت لناش ان احنا نتكلم، على خوف من نظرة المجتمع مش من ربنا. وفي النص ضاع الطبيعي بين التوازن وبين أو التوازن الطبيعي بين الجسد والنفس، بقينا بنحكم على غيرنا من بره، نسينا إن كل واحد فينا جواه إنسان بيحس مهما كبر سنه. معنا النهاردة ضيفي الدكتور محمد السيد عبد الفتاح الاستشاري النفسي. ولكن قبل ما نبدأ حلقتنا، خلونا أفكركم برقم التواصل الخاص بالراديو 0-1-4-2-7-8-9-4. وخلوني كمان أفكركم برقم بسؤال حلقتنا اللي بيقول: ليه الناس دايما بتتكسف تتكلم عن رغبتها بعد لما تكبر في السن أو لما تتم رسالتها الاجتماعية؟ هو في فعلا عمر معين ننسى نفسنا فيه؟ هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني، مستنية مكالمتكم.
لولا فينا صبر سهل علينا العمر في دايرة الرحلة أيامنا على المولى في دايرة الرحلة أيامنا على المولى ليلنا يا ليلنا مرحة أحلى.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلام مع هنا. ليه الجنس دايما محاط بالخوف؟ ليه محرم بين البشر إلا في إطار محدد؟ وليه حطينا حواليه كل القواعد والعيوب والسكوت عليه؟ طب ما هو احتياج إنساني زيه زي الأكل والنوم، بس لما بيتقال بنحس بخجل. يمكن علشان المجتمع شاف إن الكلام فيه بيفتح أبواب للغلط، بس اللي حصل إن السكوت هو اللي عمل جوه الناس فوضى أكبر. كبرنا وإحنا مش فاهمين هو عيب ليه، ومع كل سنة بتعدي بيزيد الخجل لحد ما الناس كتير جدا بقت تكتم رغبتها وتستحي من نفسها. النهاردة مش بنتكلم عن الحلال والحرام، بنتكلم عن الإنسان لما يخاف من نفسه ومن احتياجه الطبيعي، وإزاي الخجل ده ممكن يخلينا نعيش بنص حياة بدل حياة كاملة. تعالوا نرحب بضيف البرنامج النهاردة الدكتور محمد السيد عبد الفتاح الاستشاري النفسي. اهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا وسهلا بك يا فندم،
نورتني جدا النهارده.
اشكرك جدا،
سعداء بوجودك معانا.
وانا سعيد.
مبدئيا كده، ايه راي حضرتك في موضوع حلقتنا النهارده؟
طبعا هو موضوع جميل. احنا بس الاول عايزين نفرق ما بين الحقيقه كقيمه والخجل كقيد.
اكيد ده هنتكلم عنه. اكيد
الحياه كقيمه هي قيمه انسانيه
طبعا،
اما الخجل فبيكون موروث اجتماعي، اوقات بيكون إلى حد ما صحيح، بس في أوقات أكتر بيكون خطأ وبيورث أو بيورث الشعور بالذنب والشعور بالخزي والعار. طيب الحياء، إني الغريزة الجنسية عندنا بيبتدي المجتمع بيهذبها علشان تشبع في إطار معين، لكن في أوقات لما بتزيد القيود، والقيود دي ما بتكونش صحيحة، بتكون معظمها قيود وهمية، بيبقى الإنسان ما تعلمش يعبر عن رغباته، يعبر عن رغباته في إطار مشروع،
لا أكيد طبعا.
يعبر عن رغباته في إطار مقبول اجتماعيا، لكن في أوقات
اجتماعيا ودينيا
لكن في أوقات بعض الأنماط الاجتماعية أو الستيريوتايبس أو الأنماط الجامدة.
أستأذن حضرتك معانا مكالمة ناخدها ونكمل.
اتفضل.
ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كنت عايز أشارك في
حضرتك، بس ممكن تعلي صوت شوية؟
كنت عايز اشارك في البرنامج لو سمحتي.
اتفضل يا فندم، بس هو الصوت واطي جدا على فكره. حضرتك مثلا لو فاتح سبيكر يعني ممكن تقفله؟ لا للاسف والله الصوت مش واضح. ممكن حضرتك تحاول تتصل بينا وقت تاني او تحاول تاني؟ شكرا. اتفضل يا فندم مع حضرتك.
فالحياء المجتمع بيهذب الغريزه الجنسيه، يعني في فرق طبعا إن كانت هي غريزة حيوية عند الإنسان، بس في فرق ما بين الإنسان في إشباعها والكائنات الأخرى. في بتشبع من خلال نسق وأطر اجتماعية محددة، لكن في أوقات الستيريوتايبس أو الأنماط الجامدة اللي الأفكار أو اللي احنا تورثناها أو ممكن تكون شائعة بشكل خاطئ، بتبتدي بتعمل قيود بدل ما بتعمل أطر تنظيمية، بتعمل قيود على النفس.
صحيح.
القيود دي بعد كده بتتحول لأسوار، الأسوار دي بتخلي الإنسان يكبت غريزته، ما يقدرش يتكلم على الجنس، أي فكرة جنسية أو أي رغبة جنسية تكون عنده بيبتدي بدل حتى كمان ما يفكر فيها أو يبدأ يعبر عنها زي ما اتفقنا في إطار مشروع.
طبيعي.
لا يكبتها أو تاخد شكل آخر.
ده كلام جميل. طيب حضرتك ممكن تفسر لي ليه لما الإنسان بيكبر بيفترض أو المجتمع بيفرض عليه إن احتياجاته مفروض تتوقف، وليه دايما المجتمع رابط حتة الجنس بالشباب أكتر؟
طبعا ده موروث ثقافي وهو غير صحيح. الإنسان أنثى ومؤانسة، الإنسان بيأنس إلى الآخر، طبعا بيبقى فيه نوع من الحميمية بيحتاجها ونوع من إشباع الغريزة الجنسية عنده، طاقة موجودة، طاقة في الجسم. الإنسان لما يموت هذه الطاقة هيبقى عايش بنص إنسان، والنص التاني كمان مش هيبقى مستريح
بالزبط.
لكن دايما يسعى، يحاول يسعى لإشباع هذه الرغبة في إطارها الصحيح، إطارها الاجتماعي الصحيح، ولكن ما يخليش المجتمع يفرض عليه أنماط غير صحيحة. ده مش كده وبس، هو بيربطها بالشباب، لكن ممكن شباب بيقابلوا مشكلات جنسية كتير ناتجة عن نواحي نفسية. يعني الاكتئاب والقلق لو حتى شاب في 20 أو 25 أو 30 برضو ممكن القلق والاكتئاب بيأثر على الرغبة الجنسية بشكل كبير جدا.
صحيح.
وممكن نلاقي ناس فوق 70 سنة
عندهم
متوافقين وعندهم نشاط. يعني الجانب النفسي مؤثر بشكل كبير جدا.
أنا يعني أنا شايفة كمان أن الجانب النفسي مهم في كل حياتنا مش في الجنس بس. طيب ساد العرف، ما احنا بنتكلم على ربط الشباب بالجنس، ساد العرف أو الموروث الاجتماعي إن الست المطلقة أو الأرملة بعد 40 أو الرجل أو الرجل يعني بعد سن 50 بيتمنع عنهم يعني هو لو أرمل مثلا بيتمنع عنه فكرة إن هو ممكن يتجوز تاني، وكأنه خلاص كبر. أو الست مثلا لما تتم رسالتها الاجتماعية مثلا يكون عندها أولاد اتجوزت وهي صغيرة، ربت أولادها كبروا في السن، فيبتدي يقول لها لا يا ماما ما تتجوزيش، فيمنعوا عنها حقها ده. أو أهلها لا عيشي لولادك ربيهم، رجالة كلها زي بعض، كلام اللي كبار السن بيقولوه عادة في المواقف اللي زي دي. الحالة دي ممكن تعمل ايه؟ وفي نفس الوقت كمان الراجل لما بيكون كبر، يعني يشوف هي مفارقة، الراجل ممكن لو كبر شوية وحب يتجوز فيقوله ايه عنده مراهقة متأخرة او عنده نشاط، لكن الست دايما بتحط في حتة العيب. ايه المفارقة دي؟
لا، المفارقة مرتبطة اصلا بفهم الجنس وتقبل الجنس في المجتمع. وكل ما يبقى فيه كبت بشكل كبير أو قهر للرغبة الجنسية بتظهر في أشكال أخرى بس مستخبية.
صحيح.
فإحنا نتصالح معها وتبقى بشكل إطار شرعي وإطار نظامي محترم، ولا تكبت وتاخد أشكال في انحرافات أخرى أو أشكال في اضطرابات، لأن هي ممكن مع كبتها ممكن تؤدي للقلق، ممكن تؤدي بالضبط، ممكن تؤدي إلى الاكتئاب. يعني من الأسباب الرئيسية طبعا للإنسان حاسس حاجة عنده توتر، التوتر ده لما بيفضل لفترة طويلة الإنسان ما بيستحملوش، فبيبتدي يوجد موضوع يوجه ناحيته التوتر غير الغريزة الجنسية. يبدأ بقى يدخل بقى مخاوف، يقدر في قلق، ممكن بعد كده لما يبدأ التوتر والقلق فترة طويلة عنده يصاحبه كمان اكتئاب
باضطراب
بالضبط، اضطراب متزامن معه أو مصاحب لي. يعني إشكالية كبيرة. لكن المجتمع بدأ يبقى فيه وعي، السوشيال ميديا كان لها دور كبير، ابتدينا نتكلم على موضوعات ما كناش بنتكلم عليها، ولما اتكلمنا عليها ما لقيناش ليها فيها أي مشكلة. لا، ده الوعي،
الناس
تقبلتها. وعشان كده احنا نتقبل الكلام عن الجنس في إطار صحيح، في إطار مشروع، في إطار لا يخالف القيم الدينية ولا القيم المجتمعية.
صحيح.
لكن بحيث الأفراد يبقوا أكثر رفاهية، أكثر سعادة. ولكن اللي احنا نقول المرأة بعد سن 40 أو بعد لو اتطلقت أو بعد أرملة لا تتزوج لأن ده عيب بالنسبة لها، تجلس على أولادها. طب وهي بتجلس على أولادها اللي هي تربيهم، يا ترى هتبقى سعيدة؟ يا ترى أولادها هيطلعوا سعداء؟
لأن في جزء أساسي ناقص في الحياة، لأن احنا قلنا أن يعني أساس الهرم بتاع مسلوق ان احنا عندنا الحاجات الـ 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 الاساسيه، ناكل ونشرب وننام ونمارس الحياه الجنسيه، فده يعني جزء اساسي من الحياه ناقص.
ده مش بس كده، ومش هتقدر يعني مثلا هرم مسلوق بيتكلم اللي احنا ما نقدرش نحقق الحاجات التاليه زي مثلا حاجه
الاحساس بالامان،
الاحساس بعد كده الانتماء والحاجات الاجتماعيه.
صحيح.
او تقدير الذات او تحقيق الذات
من غير الاساس.
ومش بس كده كمان، حتى الحميمية أو الارتباط بتخلي فيه نوع من الأمان. يعني هرم مازلو ده طبعا كان فكر قوي جدا، لكن حتى كمان الأمان بيخلي الإنسان كغرائزه الأساسية أو احتياجاته الأساسية بتشبع بشكل صحيح. طب الأمان هيجيبه الإنسان وهو عايش وحيد ازاي؟
صعب.
لكن مع الاخر هيبقى فيه ونس ليه.
في ناس بقى تعقيبا على الجزئيه دي من كلام حضرتك، في ناس تقول لك ايه مثلا يعني من سبل او هم شايفين ان هي من الطرق المساعده ان ايه صومي وصلي، يعني قربي من ربنا، يعني كان هم بيقولوا ان الجزء ده المفروض ان احنا نبطره من علاقاتنا ونكتفي بس بالتقارب الى الله. نرد عليهم نقول لهم ايه بقى؟
طيب لو الانسان
هو ربنا اللي حط الغريزه دي،
لو الانسان متوتر وقلقان ومش سعيد هيتقرب الى الله عز وجل وهو متوتر وهو
هيقول لك القرب من الله المفروض ان هو يعمل طمانينه وسكينه؟
ده هو قرب من الله اللي بيعمله، ده قرب من الله. الانسان ليه حاجات وليه احتياجات وليه رغبات، طالما بيشبعها بشكل مشروع ده هو الأساس اللي يقدر يبقى بعد كده جاهز يقرب من ربنا وهو مستريح نفسيا، يقرب من ربنا وهو هادي، مش اللي هو بيصلي وهو مثلا دماغه مشتتة.
لأن ربنا عز وجل قال لنا فعلا أن الجواز اللي هو كمان أساس العلاقة، يعني من أساسات الجواز العلاقة الجنسية أو العلاقة الحميمة، أن هي يعني الجواز ده مودة ورحمة وسكن، فالواحد بيسكن إلى الشريك فبالتالي بيكون مطمئن.
صحيح صحيح. يعني بيبقى في علاقة جنسية وفي حميمية، اللي فيه حد بيبقى قريب منه، في لمسة الحب، في قرب الحب، يبقى في حب موجود بعد ما بيشبع رغبته، ففي بعد كده حميمية بتكون موجودة مع الآخر. الحميمية اللي بتكون موجودة معاه دي بتخلي حياته تمشي بشكل أفضل، بشكل أكثر سعادة، بشكل أكثر رفاهية.
أنا سعيدة جدا بالكلام مع حضرتك، لسه مكملين كلامنا بس هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني، استنونا.
الشبابيك غيوم برا الشبابيك مطر، برا الشبابيك غيوم برا الشبابيك مطر. مالك خايف كده؟ خايف وحاسس بالخطر؟ ده حزن ولا وتر؟ ده قلب ولا حضر؟ ده دمع ولا مطر؟ مالي خايف 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 وحاسس بالخطر؟ ده حزن ولا وتر؟ ده قلب ولا حضر؟ ده دمع ولا مطر؟ بالذات في الليل
انا خايف 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 وحاسس بالخطر بره الشبابيك غيوم بره الشبابيك مطر بره الشبابيك غيوم.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلام مع هنا ودكتور محمد اللي منورني في الاستوديو. دكتور محمد كنا بنتكلم عن الخجل الجنسي. هل احنا خلاص كده عرفنا في الفصل من الفصل الاولاني ان الخجل الجنسي ده مفروض ان هو سلوك مكتسب من البيئة والمجتمع، لكن عايز حضرتك تكلمني عن التغيرات اللي ممكن تحصل للنفس والجسد نتيجة هذا الخجل.
هو علاقة الانسان بجسد ودي علاقة مهمة جدا
صحيح،
لكن الانسان ممكن يكون حاسس أحاسيس في جسده لكن مش عارف يعبر عليها، والتعبير ده بيفضل معانا لحد ما بنكبر. حتى التعبير عن الألم مش بس الرغبة الجنسية
صحيح.
التعبير عن الألم أحاسيس البرد الحر
الغضب.
فالغضب حتى في ناس تقول أنا مش عارف أقول إيه، مالك في إيه أو مالك في إيه،
مش عارف أوصف
إيه بالضبط، مش عارفين نوصف أحاسيسنا، ودي أحاسيس جسمانية. طبعا الأحاسيس بتكون أحاسيس جسمانية جاية من الحواس
بالضبط.
فعلاقة الإنسان بجسده بتتأثر بشكل كبير جدا من التنشئة ومن السياق الاجتماعي اللي هو موجود فيه. بيجي فترة من الفترات من العمر عند الرجل والمرأة بيبدأ جزئية الإنجاب أو هدف الإنجاب بيقل، لكن بتفضل الغريزة موجودة.
يعني الغريزة إن التقدم في العمر بيأثر فعلا على الرغبة الجنسية؟
لا، مش الرغبة الجنسية، بيأثر على الهدف من الرغبة الجنسية. إن كان الهدف من الرغبة الجنسية الإنجاب بيبدأ ينتهي في فترة معينة، وبيبدأ الرغبة الجنسية عشان أحس بمتعة واللي أنا موجود.
لأن في ناس كتير أو المجتمع عموما حضرتك يعني معانا في الحتة دي، إن بيقولوا مثلا الست بعد سن اليأس أو بعد انقطاع الطمس بيبدأ عندها فقدان للرغبة الجنسية ومفروض إن هي مستواها بيقل، فإحنا عايزين نقول للناس العكس.
لا، هو مش مستواها بيقل، هو الهدف من العملية الجنسية
هو المختلف،
هو المختلف، فده اختلاف كيفي وليس اختلاف كمي
صحيح.
فالإنسان بيحتاج، ده جزء من احتياجاته وهي بيبقى عندها هذا الاحتياج، لكن مش بهدف الإنجاب
صحيح،
وبيكون بهدف
المتعة أو الحياة،
المتعة والحياة، وتحس اللي هي موجودة، تحس اللي هي موجودة كمرأة
بالزبط.
مرغوب فيها
بالزبط. طيب ازاي التغيرات الهرمونية اللي تقف المشاعر او المشاعر المتراكمة، ممكن مثلا واحدة تكون فقدت زوجها، ممكن مثلا واحد مرتبط بواحدة او خاطب مثلا ساب خطيبته، فقد الشريك ازاي بيأثر على الدافع الجنسي؟ يعني ممكن مثلا الست اللي فقدت شريك حياتها كطلاق او كأرملة تمتنع عن انها ممكن تفكر تتجوز تاني وتحس ان هي خلاص الحتة دي انتهت من حياتها، ازاي بقى بنقول لها يعني ان الحياة لسه موجودة ممكن يكون في امل؟ يعني
هي لو الموضوع وصل معها الصدمة تبقى محتاجة تدخل معالجين، تدخل في العلاج النفسي. لو الموضوع اللي هو عطلها عن حياتها الاجتماعية او حياتها المهنيه، لا بنبتدي بقى يبقى في تدخل وفي علاج نفسي، نشوف الموضوع اثر عليها ازاي طالما حياتها اتاثرت بالشكل ده. لاني من اهدافنا في العلاج النفسي الانسان يعيش مش بس خالي من الامراض، يعيش سعيد، يعيش برفاهيه، يقدر يحقق ذاته، يقدر يحس اللي هو موجود كانسان. ده مش هيبقى يتحقق الا ما يبقى في اخر يرغب فيه ويحسسه بوجوده.
طيب دكتور محمد، جاء علينا فترة كده سمعنا كتير عن الجواز بارت تايم، هل حضرتك شايف ان لو مثلا حد مثلا زي المثال اللي كنا بنتكلم فيه، راجل كبير في السن وعنده يعني بقى مثلا عنده مشغوليات كتير وعنده بيت بقى وعنده شغله وعنده حاجات كتير بتحصل في حياته او في يومه، والست مثلا اللي هي عندها ولاد كبار مش قادرة تجيب راجل جديد يدخل البيت يعيش معهم، هل حضرتك شايف ان ممكن حل زي الجواز البارت تايم ده ممكن يكون حل صحي للوضع ده، ولا ده مجرد هروب من الكبت والاحتياج الجنسي؟
احنا الاول عشان نقول هو حل للمشكلة، هل الحل ده هيحل المشكلة ولا يوجد مشكلة أو مشكلة أكبر على حسب السياق الاجتماعي اللي عايش فيه الرجل واللي عايشة فيه المرأة. هل ده بموافقة الأطراف بأسرهم ولا هيكون بشكل سري؟
لا غير كده هيبقى زواج عرفي يعني أو زواج شرعي مدني.
لو كان باتفاق وبرضا اللي أنا مش هقدر أكون موجود إلا في الفترات دي مفيش أي مشكلة.
وده اللي أنا بتكلم عليه. هل إن هو يكون الزوج؟ طبعا هنتكلم في إن هو يكون زواج صحيح وكامل الأركان. لكن أنا بتكلم في إن هو الزوج مش هيكون عايش في البيت معاها طول الوقت، مش ملبي احتياجات يومية، لكن هيكون موجود بس لغرض جنسي أو لغرض إن هو مثلا آخر الأسبوع يقضي لي طلباتي ونقعد شوية ويمشي. هل ده بيكون حل صحي للعلاقة ولا الأفضل إن هو يكون زواج زي الصورة الأولية اللي احنا كلنا عارفينها اللي هو يكون موجود طول الوقت في البيت وكده؟
في تغيرات اجتماعية طبعا وفي احتياجات طالما بتلبى بشكل مشروع وبشكل صحيح دينيا واجتماعيا ومقبول من الأطراف وأسرهم، لا يبقى حل من الحلول، وده بيبقى من الحلول الإبداعية والإيجابية. طالما في مشكلة، المشكلة باللي لها حل، والحل ده الأطراف بيبقوا فيه سعداء، والحل ده مقبول دينيا واجتماعيا، لا يبقى حل ممتاز وحل عملي.
طيب احنا قلنا ان الخجل الجنسي او كبت الغريزة خلينا نقول ممكن يعمل مشاكل سلوكية تظهر علينا، والسلوك ده بيأثر على حياتنا اليومية. ممكن حضرتك تدي لي امثلة على الموضوع ده عشان بس الناس تبقى عارفة ازاي الموضوع ده ممكن يأثر على الحياة اليومية؟ لانه في ناس معتقدة ان يعني ان الموضوع الغريزة الجنسية مش زي الأكل والشرب، يقولك إيه أنت لو ما كلتش هتموت، لكن لو ما عملتش علاقة حميمية مش هتموت. عايزين نعرف ده بيأثر على الحياة يومية إزاي.
لما الإنسان بتبقى عنده رغبة جنسية والرغبة دي بتؤدي لتوتر في جسمه، التوتر ده ممكن يتحول لقلق، والإنسان ممكن القلق ده يظهر في صورة أعراض، وممكن الإنسان التوتر ده يكبته. لو كبته ممكن ياخد شكل أشكال سلوكية أخرى غريبة عن الغريزة الجنسية، يعني ممكن ياخد شكل عدوان، بس ده ما يكونش عدوان، الشخص يبقى عدواني. هو مش عدواني علشان هو عدواني، هو عدواني عشان كابت الرغبة الجنسية. عنده قلق، حاسس بقلق، القلق ده مش عارف هو القلق اللي طب حصل لك حاجة، مش عارف يفسره، علشان التوتر اللي قعد فترة فيه طويلة ده تحول لقلق بعد كده عنده. ممكن اللي هو مش لاقي آخر موجود معاه يحقق له رغباته أو احتياجاته الجنسية، ممكن يكتئب، ما يحسش اللي هو موجود، محتاج حد يحسسه اللي هو موجود، محتاج حد يحسسه اللي هو مرغوب فيه، أنا أرغب في الآخر وأحتاج إن الآخر يرغب فيا كإنسان.
أنا أعتقد إن دي سنة الله في الكون، إن إحنا ربنا خلقنا نكمل بعض، فمفيش راجل أو ست تقدر يكملوا لوحدهم طول الحياة يعني. طيب أنا عايزة بس يعني نعرف إزاي الفرق بين إن أنا محتاجة علاقة جنسية ولا أنا محتاجة بس حد يطبطب عليا. يعني عايزين نعرف إيه الفرق بين الاحتياج لللمسة أو الحنية وإن إحنا نكون محتاجين علاقة جنسية.
زي ما قلنا العلاقة الجنسية دي غريزة من الغرائز الأساسية الحياتية زي الأكل والشرب والتنفس والأكسجين، لكن الحميمية دي مطلوبة، مش بس كمان غريزة احنا بنشبعها، لا محتاج طبطبة الحب، لمسة الحب، قرب الحب، ده بالإضافة للعملية الجنسية. فدول عمليتين متواجدتين أو متكاملتين مع بعض. ممكن مع السن تقل عملية اللي هي العملية الجنسية، بس هتكون موجودة والرغبة هتكون موجودة، بس مش بنفس جزوتها مثلا في أعمار أخرى، مثلا في الأعمار الكبيرة مثلا، لكن موجودة، لكن الحميمية الإنسان هيبقى محتاجها بشكل أكبر. ونشوف ناس ماشيين مع الدين 80 سنة و 90 سنة مع زوجته، نحس اللي هم كأنهم
صحاب
أو لسه مخطوبين جدد وماسكين في إيد بعض. طب واحنا نبص كده نستغرب، لا مش نستغرب، هو ده اللي كان موجود عندهم، بس خد شكل تاني، شكل جديد في الحميمية. كان في الأول رغبة والرغبة دي تم إشباعها، ثم بعد كده بقت موجودة الرغبة بس بشكل قليل مش كبير، بس الحميمية هي اللي بقت موجودة بشكل أكبر.
إيه اللي ممكن يخلي اتنين يكملوا مع بعض لحد ما يوصلوا للسن ده؟
التفاهم. صحيح. اللي هم الاتنين ما أحبطوش بعض كتير، ما تسببوش في ألام نفسية لبعض، تسببوا دايما بالسعادة. الإنسان بيتجنب الألم وكل ما يثير الألم لديه.
صحيح.
فدول كانوا بيجلبوا السعادة لبعض فاستمروا مع بعض لهذه الفترات الطويلة.
دكتور محمد، إزاي الإنسان اللي عنده احتياج للعاطفة أو للعلاقة الحميمة وما عندوش الشريك الطبيعي، يعني مثلا ست ما عندها زوج أو زوج ما عندوش ست، وده ممكن يكون في الشباب برضو مش لازم في كبار السن، إزاي يقدر يتعامل مع مشاعره واحتياجاته دي من غير ما يجلد ذاته كل شوية أو يحس إن هو لا عيب المفروض ما فكرش، لا أنا اللي أنا بفكر فيه ده، يعني إزاي يقعد يعني إنسان ما يجلدش نفسه لما يفكر في احتياجاته الجنسية؟
تقبل وجود الرغبة. تقبل اللي هو إنسان، مش لما يحط نفسه في صورة معينة أنا المفروض الأفكار دي ما تجليش. على أي أساس؟ هل أنت لما ما بتشربش مية ما بتعطش؟
أنت مش روبوت.
بالضبط. ما بتجوعش، ما بتاكلش، ما بتفكرش في الأكل، لا بتفكر في الأكل بشكل كبير. نفس الطريقة الأفكار دي تقبلها. حتى الرغبة لما تشوفها وحتى لو كان في جزوة ليها وهي بدون ما تشبع، تقبل الإحساس ده هيمر، لكن لو هتقاومه هيعمل لك مشاكل.
هل في قنوات لتصريف الرغبة أو مش هنقول هي قنوات تصريف، احنا ممكن نقول عوامل مساعدة ان احنا نخلينا نستحمل شوية الضغط النفسي ده؟
طبعا التسامي ليها، التسامي من خلال الرياضة. الرياضة ده شيء مهم في الحياة، يعني من أساسيات الحياة، بالإضافة للأدب. الإنسان يقرأ ودايما يبقى فيه خيال عنده، طالما في خيال مع الخيال اللي موجود الرغبات ففي خيال معاه، غير لما يبقى خيال موجود لرغبة بس. يبقى دماغه فيها أشياء، فيها أهداف، ده هيبقى مع الرغبة هيقلل جزوتها أو هيعمل لها حدود بشكل معين.
صحيح.
يعني يبقى في دماغه أهداف، يبقى في
يكون عنده حياة غير التفكير.
في خيالات فنية مثلا، يعني يقرأ في الأدب، يتابع الأشياء دي كلها، يبقى خياله في أكتر من شيء، ما فيهوش بس الغريزة الجنسية.
تمام.
ده هيفرق معاه بشكل كبير. وبرضو اللي دايما يتقبل الأحاسيس دي، لأن الأحاسيس دي في أوقات بيحس الإنسان طب أنا زي كل الناس، طب أنا غريب بأحاسيسي دي، طب أنا إنسان مش كويس.
صحيح.
طب أنا هتكلم عليها، طب يعني أنا زي بقية الناس. في جزئية اللي مفيش وعي لهذه الموضوعات ومفيش كلام عليها بشكل علمي وبشكل صحيح، طبعا بيبقى فيها مشاكل.
والله ده هدفنا من البرنامج يا دكتور. احنا لسه مكملين كلامنا، بس هنطلع في فصل صغير ونرجع تاني، خليكم معانا.
اطلب مني كل حبي، بس سيبني عينيا اشوفك، قرب مني اسكن حبي، عمري كله حدهولك. اطلب مني كل حبي، بس سيبني عينيا اشوفك، قرب مني اسكن حبي، عمري كله حدهولك. طول ما في احساس ما بينا والحنين ساكن قلوبنا، كل عاش في الزمن ده هنعلمه شوقي وشوقها. اطلب مني كل خدني، بس سيب العينيا تشوفك، قرب مني اسكن حضني، عمري كله حدهولك.
حضنك الدافي بياخدني من ناس الكون ومني. انت اجمل حاجه عندي, انت جوا عيوني مني. حضنك الدافي بياخدني من ناس الكون ومني.
كل ما في احساس ما بينا والحنين ساكن قلوبنا,
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلام مع هنا ودكتور محمد عبد الفتاح اللي منورني النهارده في الاستوديو. دكتور محمد, ازاي الناس, احنا قلنا ان هم تقبلوا الناس اللي عندهم مشاكل في جلد الذات في ان هم تقبلوا الاحتياج الجنسي, ازاي الناس دي, احنا قلنا اول حاجه التقبل, ازاي بقى يتصالحوا مع فكره الرغبه دي بدل ما ينكروها ويفضلوا خايفين منها, ايه غير التقبل؟
الإنسان يفهم أحاسيسه ويفهم مشاعره ويبدأ يعبر عليها. لو مثلا هو شاب أو حتى مراهق, للأب والأم يستوعبوهم ويفهموهم. يعني في فترة من الفترات لازم الأب والأم تكون الأم تكون صاحبة والأب يكون صاحب,
فترة المراهقة
بالضبط. وحتى كمان يكون في وعي ما بين الأصدقاء في الكلام ده.
وللأسف الولاد لو ما خدوش المعلومة من الأهل بيروحوا ياخدوهم صحابهم اللي هم أصلا ما عندهمش خبرة برضو في نفس الاتجاه. يعني
هو دلوقتي برضو فرضية اللي ما فيش خبرة, لا بقى في وعي أكتر, بقى في وعي الموضوعات أكبر دلوقتي, وبنلاقي دايما في ممكن يكون مجموعة ما عندهاش خبرة بس بنلاقي حد من الأصدقاء بيبقى فاهم أكتر, بيكون واعي. ما هي دي فايدة العلاقات الاجتماعية
صحية.
والعلاقات, يبقى الإنسان ليه علاقات, ما هي دي جزئية مهمة جدا اللي الإنسان ما ينعزلش برغباته لوحده. لو جاله يفهم الآخر, يا ترى أنا لوحدي بمشاعري دي ولا في حد بيشترك معايا في المشاعر. الكبت والقفل على النفس ده هو اللي بيؤدي المشاكل, هو اللي بيؤدي لاضطرابات نفسية, هو اللي بيؤدي بعد كده لمشكلات وانحرافات جنسية. لكن التعبير عمره ما بيؤدي, خلاص طلعت وابتدى يشوفها قدامه وابتدى يتكلم عليها ويفهم الأحاسيس بتاعته, وهل دي طبيعية ولا مش طبيعية. طب لو زادت عن كده طب أعمل إيه؟ طب حد جرب الحاجة دي؟ فيبقى المثال زي أو المثل اللي بيقول اسأل مجرب
ولا تسأل طبيب.
لا, هو اسأل طبيب واسأل مجرب.
صحيح.
يعني اسأل طبيب واسأل مجرب, وأي حد يكون عنده علم من هذه الموضوعات يشوفها ويسمعها. وطبعا في كتب متخصصة في هذا الموضوع وكتب PDF, وفي مواقع أساسية أو مواقع علمية موجودة. والشباب اللي احنا كنا ممكن نقول لا هو مش مهتم بده, لا بيخشوا ويقروا ويطلعوا, بس يفهم الموضوع, يعرف المشاعر دي, يعرف يحددها. بعد ما يقدر يعرفها ويحددها يقدر يوصفها. كون اللي بيقدر شايفها قدامه ويقدر يوصف مشاعره ويقدر يحط لها عناوين, نعرف العناوين دي صحيحة ولا خاطئة, نقدر بعد كده طيب ممكن يتحكم أو يصرفها إزاي أو يتسامى بها إزاي. لكن الإشكالية في اللي ده عيب وده غلط يتكلم فيه, وتفضل مقرقة حياته, وناس ما تعرفش ان الولد او البنت ادائها منخفض ليه.
سؤالي اللي جاي, ايه العلامات اللي انا كأم او كأب بربي ولادي اللي دخلوا سن المراهقة اقدر اشوفها على ولادي تقول ان هم عندهم كبت في الحتة دي؟ هل بقى ساعتها بقى يعني أنا عشان أقيم الوضع عشان أعرف إن كان محتاج تدخل نفسي أو محتاج علاج ثيرابيستي يعني؟
لا, هو لو شافت مشكلة من المشاكل النفسية مثلا, اللي طبعا بتلاحظ من خلال النوم, هل النوم بيبقى الفترات طويلة ولا ساعتين ثلاثة في اليوم وطول اليوم؟
إيه الفرق بقى؟
لا, فيه
ما ممكن يكون ولد طبيعته إنه بيحب ينام. تعرف معظم الولاد أصلا يعني بيناموا ويضربوها طبانجة.
ما هي دي مشكلة, 12 ساعة طيب ساعتين, ما هو برضو النوم لو زاد عن الطبيعي يبقى فيه إشكالية,
ده هروب كده,
هروب من الواقع. طب لو قل يبقى فيه قلق وفيه توتر. طيب طب احنا ده دخل في المشكلة التركيز. بدأوا الناس يقولوا لا ده الولد كان او البنت كانت بتنجز بشكل كبير جدا، انخفض أدائها الدراسي، التركيز بتاعها المود بتاعها بقى متغير بشكل كبير، مش المراهقة لان المراهقة طبعا دي مرحلة عاصفة فيها تغيرات كتير.
صحيح.
لكن الموضوع لما يزيد قوي يزيد قوي بشكل غير طبيعي، لازم الام والاب يسمعوه ويبدأ يتكلم ويدوله الامان اللي يقدر يطلع فيه مشاعره. مصر الامان دي مش اللي انا اقعد اتكلم وانا مستنيله اللي هو غلطة او ازاي وهو شايف دايما مني قصوة او شايفة من الام قصوة فمش هتتكلم. فكون طلع في كلام وقدرت تعبر عليها او حتى سكتت في السكوت ده الاب والام علامة استفهام في حاجة. ويبتدي الاب حتى كمان لو كان ولد يبتدي يهزر معه ويتكلمه في حاجة يفهمه الموضوع ده بإشارات، والأم برضو كمان مع البنت، ده هيقلل من حدة التوتر بشكل كبير جدا في هذه المرحلة.
ده كلام جميل جدا. جالنا سؤال بيقول ليه الجنس محرم بين البشر إلا داخل إطار الزواج، وليه حواليه كل قواعد الصارمة دي؟
لا هو الدين لما خلى فيه قواعد منظمة للعملية الجنسية هو لحمايتها وحماية الإنسان، وليس قيد بل تنظيم للعملية الجنسية، إن تكون فيه علاقة مشروعة. لأن العملية الجنسية هي طبعا حاجة مهمة للإنسان وغريزة للإنسان، بس بيترتب عليها أشياء عديدة زي مثلا الأبناء والبنات الإنجاب يعني. فطبعا اختلاط الأنساب وهذه الأشياء كلها دي مشكلات إنسانية كبيرة. فالدين بيحط قواعد، القواعد دي لتنظيم العملية الجنسية. لكن
يعني في ناس بتشوف او الرأي الناس يعني اللي بعته بيقولوا ان مثلا طب ما انا مثلا ممكن لو هي موضوع انجاب ما انا ممكن اخد بالي، ما في وسائل لمنع الانجاب، لكن ليه تحديدا محرم خارج الاطار الشرعي؟ العملية الجنسية ليه محرمة خارج الاطار الشرعي؟ فايه تاني غير الانجاب؟ حتة الانجاب
من فطرة الانسان اللي هو يكون ليه شريك محدد، الناس تعرف اللي ده شريكه مش اي حد تاني، يعني مشاعره تخصه هو لا تخص اشخاص اخرين. العلاقات الجنسية بتكون محددة في اطار مقبول اجتماعيا. ما هو في حاجة المجتمع في أشياء كثيرة صحيحة، وفي بعض الأشياء كأنماط أو قوالب جامدة غير صحيحة. الصحيح أن في إطار مقبول اجتماعي بيهتم فيه الغريزة، وإلا الإنسان هيبقى أشبه بالحيوان. الحيوانات ما فيش أي أطر،
فيش أي قواعد،
ما فيش أي قواعد عندها. لكن الإنسان شيء تاني، الإنسان مكرم، فبيشبع الغريزة الجنسية داخل أطر ونظم اجتماعية وقواعد دينية، بيشبع كل رغبته وبيشبع حاجاته الإنسانية، ولكن في إطار صحيح وإطار مقبول.
صحيح.
وإطار يحس الإنسان فيه بالأمان، وما تورث هذه الغريزة أو إشبعها شعور بالذنب وشعور بالخزي وشعور بالعار سواء عنده أو الآخرين.
كمان العلاقة الجنسية مش علاقة جسدية بس، علاقة روحية. فالإنسان لما بيمارس الحياة الجنسية مع شريك غير الشريك الشرعي بيحس بعد فترة إن هو عنده مشاكل نفسية، ده زائد ان هو بيورث من شريكه كل التجارب الماضيه. يعني كمان احنا مش عايزين ننسى موضوع بصمه الجسد، لان الجسد بيتذكر كل العلاقات اللي احنا قمنا بيها. فلو حد مثلا دخل في علاقه لعلاقه لعلاقه فبيبقى عنده تشويه في حته الجنس دي.
ده مش بس كده، احنا في حالات من النساء المتعدده العلاقات في أوقات
بنلاقي غير الأمراض طبعا
غير الأمراض اللي جسمها بيتحول بيبقى جسم لا جنسي، جسم هي معزولة ومنفصلة عن جسدها. يعني في مشكلة نفسية ورثتها من هذا الإشباع بشكل غير صحيح. فمش بس كمان بيؤدي الأمراض، يعني في اضطرابات ممكن تؤدي لإنحرافات جنسية، وممكن الانحرافات الجنسية تعزز هذه الاضطرابات وتزود منها وتفاقمها. مش بيبقى حل. ما هو برضو في ناس في أوقات تقول لا أنت عندك مشكلات، طب اشبع بقى رغباتك الجنسية، ممكن تكون هي دي بس بشكل فج، هي دي بقى اللي هتحللك كل حاجة، فيلاقي مشكلاته بتتفاقم. طبعا حل غير صحيح، وعشان كده اللجوء لمتخصصين يعرفوا إيه هي الأسباب اللي أدت لهذا السلوك أو لهذا الاضطراب بتبقى أساسية جدا. لكن في أشياء وفي محددات اجتماعية صحيحة لإشباع الغريزة الجنسية، وفي بعض الأنماط الاجتماعية القوالب الجامدة سواء في السن سواء في المركز. طب هو بيفكر في الموضوع ده أو يضحك لما يلاقي حد أو واحدة كبيرة
يحصل استهجان
أو استهجان وبيتجوزه ويبدأوا يعلقوا على الموضوع ده إزاي هو إنسان وإزاي أنت مش فاهم اللي هو إنسان.
لسه النهاردة في خبر نازل عن حد مشهور إعلاميا، واحدة تزوجت وهي عند سنها 72 سنة، ففي يعني كوميكس كتير على الموضوع، والزوج حوالي 80 سنة، فالناس مستغربة اللي هو لا ده يعني حتى من الكومنتات اللي هو لا لسه في أمل لسه في أمل، فيعني بيحصل استهجان.
ده بالعكس اللي عملوا كده دول ناس جمال جدا وبيشجعوا حاجة إيجابية في المجتمع.
صحيح.
لو هم بدأوا كمان دي سنة حاجة سنة إيجابية وحاجة ممتازة جدا اللي عملوا كده والناس تقتدي بيهم. ما عادش لوحده
ما استسلمش للوحدة والكلام الناس وأن أنا كبرت في السن.
الوحدة دي هتسبب له في الآخر إيه؟ مشاكل نفسية. وهي الوحدة برضه هتسبب لها إيه؟
صحيح.
يعني هيعيشوا لوحدهم ليه طالما يقدر يبقى ليه شريكة وهي تقدر يكون لها شريك.
ده كلام عظيم جدا. احنا لسه مكملين كلامنا بس هنطلع فاصل نرجع تاني، خليكم معنا.
أنا حسنك وتأثيره، أنا قلبك أنا نبضك أنا حلمك وتفسيره، أنا قلبك أنا نبضك أنا لفظك وتعبيره، أنا امبارح أنا بكرة أنا أيامك الجاية، أنا امبارح أنا بكرة أنا أيامك الجاية، ولا تقولي أنا في الكون لوحدي ومنسية.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلام مع هنا ودكتور محمد عبد الفتاح، اللي فعلا انا مستمتعه جدا بالحوار مع حضرتك النهارده.
شكرا جزيلا.
دكتور محمد، احنا كنا بنتكلم عن هل الجنس ليه محرم وليه قواعد صارمه. حضرتك شايف ان المجتمع دايما بيقول على الكلام في موضوعات الجنسيه ان هي عيب، حتى لو في سياقها الصحيح، زي ما بين زوج وزوجه لما الزوج يطلب من زوجته حقه الشرعي فتقول له عيب يا راجل عليك، احنا كبرنا على الحاجات دي. ازاي بقى نرد على الموضوع ده؟
لا، الموضوع ده في اوقات بيجرح الرجل، وبرضو المرأة بتجرح لما تحبط في حاجة زي كده.
ممكن تقول له ايه يا عم، انا والله كان عندنا نوتس كده كنت حابين نسمعها، بس بتقول له ايه عيب عليك يا راجل، انا ورايا غسيل، انت كبرت على الكلام ده.
ما ده بيسبب احباط كبير للرجل، وبعد كده بيتحول لمشكلات معاها في حاجات تانية. يبدأ في حاجات يشوفها هي طبيعية ما كانش بيشوفها في البيت. لا، مش بيتصد لها المشاكل، هو طبيعي بقى، هو محبط. هو بقت حالته النفسية، هو
أنا بقى وحش، طب أنا هوريكي بقى.
لا، هو ما بيتكلمش على وحش أبدا، ما بيحطش في دماغه كده. ده هو الانكنشس عنده، لا شعور ولا وعي، بيبدأ يتحرك بقى بعد كده. يبدأ في مشاكل تانية، والحاجات دي تكون موجودة بس هتظهر قدام عينه. فيبدا الزوج تقول بقى بعد كده هو بيتلكك لي، ده هو شايف شوفه، اهو ابتدى يبص ورا، ومش ابتدى يبص بره، هو في احتياج عنده لم يلبى، فالاحتياج ده سبب له توتر، ممكن يعمل مشكلات وممكن ما يعملش مشكلات، بس يدور على احتياجه مع شريك اخر.
بمناسبه بقى الشريك الاخر، عندي سؤال نفسي الاقي ليه اجابه. قريت على مواقع التواصل الاجتماعي من يومين واحدة بتقول ان هي اكتشفت ان جوزها اتجوز عليها من سنتين، واكتشفت ده بالصدفة، فلما واجهته طلبت منه ان هو يطلق الزوجة التانية، فالزوج كل شوية يطلع بحجة، اصلا انا مفيش معايا فلوس للمؤخر، اصلا انا اصلا هي تعبانة، اصلا هي عندها مشاكل مع اهلها، فطبعا واضح جدا ان الزوج مش عايز يطلق، فبتقول انا زهقت وانا هطلب الطلاق. فدي نرد عليها نقولها ايه؟
لا، هي كون لا تطلب الطلاق ده من حقها
طبعا،
لكن
ان هي بتشرط على الزوج ان هو يطلق الزوجة الاولى.
طبعا هي التانية عايزة تهدم بيت تاني،
لكن هي مش بتحسبها كده، هي بتحسبها ان الست دي خطفت جوزي وخربت بيتي.
ما تتكلمش، هي تشوف الاسباب. وطالما هي عاشت في الفترة دي السنتين
بالظبط ما عرفتش حاجة،
وما عرفتش حاجة، يبقى كان كفء في البيتين
بالظبط،
وما حسيتش باي حاجة، هي غارت. الغيرة ممكن تكون طبيعية، لكن اللي هي تكون اللي أنا لا أطلق لو ما طلقتش، فدي إشكالية. وهو كون اللي بيعمل معاها كده ويبتدي يقول حجج عشان بيحبها وعايزة تبقى موجودة،
باقي على العشرة،
باقي على العشرة وعايزة تكون موجودة معاه. لكن هي لو اتطلقت، يا ترى خيرها في الطلاق هيكون صحيح لو عندها أولاد وبنات؟
عندها أولاد
طيب، ما هتبقى في مشكلة كبيرة سواء على الأولاد وعليها. والراجل في السنتين اللي هي ما عرفتش فيهم كان الحياة موجودة بشكل
عادية
طبيعي.
جدا. يعني كده نقدر نقول ان الزواج التاني مضرش البيت الاولاني، بالعكس حافظ على استقراره، صح كده؟
اكيد. يبقى هي بقرارها ممكن تهدم بيتها وتأثر على نفسها وتأثر على اولادها بشكل سلبي، حتى الزوج كمان اللي قعد معها سنين ممكن تأثر عليه بالناحية النفسية وشعور بالذنب، يعني هو انسان برضه، فتبطل ضغوط عليه وتبدأ تتوافق وتتقبل.
ربي عليك يا حاجة.
تتقبل الموضوع يعني.
دكتور محمد، الوقت معاك بيطير بسرعة جدا، بس عندي سؤال قبل ما نختم حلقتنا، عايزين نقول للناس أو نوجه رسالة، لو هنوجه رسالة للمجتمع والناس اللي سمعنا، إزاي نحترم احتياجات الناس من غير ما نحط موضوع العمر ده في الموضوع، يعني بدون وصم وبدون خجل.
هو احنا المجتمع ده مش يعني كيان مجرد، احنا بنتكلم على المجتمع على افراده، عن احنا المجتمع. احنا المجتمع اللي احنا نعرف نعبر عن مشاعرنا بشكل صحيح، نتفهم احاسيسنا، علاقتنا بجسدنا تكون علاقه صحيه، علاقه سليمه، نفهم الاحاسيس دي ونقدر نوصفها
ونترجمها
ونعبر عليها. بعد ما نقدر نوصفها ونعبر عليها او نعبر عنها، نقدر بعد كده نحدد الاطر اللي تكون موجودة فيها بشكل صحيح، نقدر نتكلم عليها، لو في مشكلة نقدر نلجأ لمتخصصين علشان العلاج، ولا الموضوع موضوع طبيعي. فده كل ده وعي الأفراد، يعني المجتمع له وعي أفراد المجتمع. المجتمع ده مش كيان منفصل عن أفراد
المجتمع، أنا وحضرتك وإخواتي وأهلي وجيراني وكل الناس،
فده محتاج زيادة الوعي. وفي موضوعات طالما احنا بقينا نتكلم فيها وبالأريحية دي، لا ده ناتج عن وعي مجتمعي.
أنا في نهاية لقائنا بشكر حضرتك جدا دكتور محمد السيد عبد الفتاح الاستشاري النفسي، وشكرا لوجودك معنا النهاردة.
شكرا جزيلا.
في نهاية الحلقة عايزين نقول إن مفيش سن للحياة، ولا في عمر للرغبة، ولا في عيب في إننا نحس إن إحنا لسه عايشين. اللي بيعيب الإحساس هو مش العمر، هو إننا نكتمه ونكذب على نفسنا وننكر مشاعرنا ونلبس قناع الوقار اللي إحنا بنسميه وقار، واللي يفضل مسكينه كده لحد ما نموت. الخجل الجنسي مش فضيلة، هو صدى صوت لجيل اتعلم يسكت بدل ما يتفهم. يمكن جه الوقت نكسر السكوت ده، مش عشان نتمرض، لكن عشان نقدر نرجع إنسان طبيعي، نرجع للإنسان طبيعيته وحقه في إنه يكون إنسان بس من غير أحكام. أنا كنت معاكم هنا مصري، ودي كانت حلقتنا النهاردة ومساحتنا للكلام. استنوني السبت اللي جاي حلقة جديدة وضيف جديد. سلام.